إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليمًا كثيرًا إلى يوم الدين. أما بعد، عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى رب العالمين ومراقبته في السر والنجوى والتمسك بما أمر الله تعالى به في كتابه وبما أمر به رسوله صلى الله عليه وسلم، فإنه لا فلاح ولا صلاح للعباد إلا بتمسكهم بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. قال الله تعالى: فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. عباد الله، إن الله تعالى حكيم فيما يقدره وفيما يأمر به، رب العالمين حكيم رحيم عليم، ومن رحمته ومن حكمته أنه لما خلق خلقه وأمرهم بعبادته لم يتركهم هملا ولن يتركهم سدى، بل أرسل إليهم رسلا مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب. كل ذلك من علامات رحمته عز وجل ورأفته بعباده. عباد الله، الأسرة أساس كيان المجتمع، فإذا صلحت صلح المجتمع كله، وإذا فسدت الأسرة فسد المجتمع كله. ولهذا لم يترك الشرع توجيه الأسرة وبناءها هملا، بل أمر الأوامر وقعد القواعد لتكوين أسرة صالحة، ومن ثم ينشأ منها مجتمع صالح. وأول ركائز صلاح المجتمع ما وجه الأمر إليه نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وجه الأمر إلى المجتمع، لأن المجتمع هو مسؤول عن تكوين الأسر في أول أساس بنائها وأول لبناتها، حيث قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا جاءكم من ترضون دينه فزوجوه، إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد كبير. ووجه المجتمع إلى اختيار الزوجة الصالحة، فقال صلى الله عليه وسلم: تنكح المرأة لأربع، لمالها ولنسبها ولجمالها ولدينها، فاظفر بذات الدين تربت يداك. هاتان القاعدتان وجههما النبي صلى الله عليه وسلم للمجتمع، ليقوم المجتمع على لبنة صالحة، زوج صالح، يخاف رب العالمين ويتقي الله في أهله وولده، وزوجة صالحة تتقي الله في زوجها وتتقي الله في ولدها وتتقي الله في أمانتها. ثم إذا اجتمع الزوج والزوجة وجه الشرع إليهما قواعد متينة لتدوم الحياة فيما بينهما وليستمر الوئام بينهما، لأن وئام الزوج والزوجة ينقلب عكسيا على الأولاد، فإذا لم يكن هناك وئام بينهما ترتب على ذلك شرا، ترتب على ذلك شر مستطير، وهو أن يخرج الجيل من هذه الأسرة متشتتا، يعيش في حياة كئيبة وفي ضيق. فلهذا وجه الشرع إلى الزوج والزوجة قواعد لكي يعيشوا عيشة هنيئة يحفها الوئام والمحبة والسكينة. قال الله سبحانه وتعالى: وعاشروهن بالمعروف. وقال تعالى: ولهن مثل الذي عليهن. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي. وأمر كل من الزوجين أن يصبر على أحدهما الآخر. قال صلى الله عليه وسلم: لا يفرك مؤمن مؤمنة إن كره منها خلقا رضي منها خلقا آخر. كما نبه الشرع المرأة إلى أن تحفظ زوجها وتراعي زوجها وأن تحذر من كفران العشير، وتوعد المرأة بالنار لمن تكفر العشير. فهذه أسس متينة ليدوم الوئام والسكينة بين الزوجين. ثم بعد ذلك هناك توجيهات من الأبوين ليصلحوا ذريتهما ولتصلح الأسرة، فنبه الشرع إلى عظم أمانة الأولاد، وأن المسؤولية الأولى في صلاحهم وتربيتهم يقع على الأبوين، لأنهما هما ركيزة المجتمع. فإذا أخرج الأبوان ذرية صالحة كان المجتمع صالحا، وإذا أخرج الأبوان ذرية فاسدة بسبب إهمالهما نتج على ذلك فساد المجتمع. ولهذا يقول نبينا محمد صلى الله عليه وسلم: كلكم راع ومسؤول عن رعيته. فالإمام راع ومسؤول عن رعيته، والأب راع ومسؤول عن رعيته، والأم راعية ومسؤولة عن رعيتها. فكلكم راع ومسؤول عن رعيته. فانظر يا عبد الله كيف عظم الشرع المسؤولية العظمى على الأبوين. ولهذا نبه الشارع إلى أن الذرية تخرج على الفطرة، فيكون الدور بعد ذلك على الأب، فإما أن يوجه الأبناء إلى الصلاح وإما أن يوجه الأبناء إلى الفساد. فقال صلى الله عليه وسلم: كل مولود الفطرة، فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. فانظروا يا عباد الله كيف جعل الشارع أن انحراف الأولاد أو استقامتهم على الفطرة وهي الإسلام والأدب والحياء وكل ما يقره الشرع يقع ذلك على الأبوين. فإن كان الأبوان صالحان ووجها أبناءهما على طاعة الله ورسوله وعلى ما فيه صلاح لأولادهم صلح الأولاد، وإن أهمل الأبوان وهو واقع كثير من الناس اليوم إلا من رحم الله، إذا أهمل الأبوان أولادهما نتج عن ذلك ضياعا وتشريدا وخروج جيل فجيل وخروج جيل فاسد في المجتمع. والنبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث يشير إلى أعظم أسس التربية، ألا وهو الاهتمام بالتوحيد والعقيدة الصحيحة، لأنه يا عباد الله سواء صلاح جوارح الإنسان مرتبط بالقلب، كما جاء في البخاري من حديث النعمان بن بشير رضي الله عنهما، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. ولا صلاح للقلب يا عباد الله إلا بأن يرسخ في قلبه التوحيد والعقيدة الصحيحة ومحبة الله ومحبة رسوله ومحبة المؤمنين، يؤصل فيهم أصول الإيمان، الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقضاء والقدر خيره وشره، يؤصل في قلب ابنه أنه لا معبود بحق إلا الله، فلا يعبد العبد إلا ربه، ولا يستغيث إلا بربه، ولا يستعيد إلا بربه، ولا يسأل إلا ربه، ولا يتوكل إلا عليه سبحانه وتعالى، لا يذبح إلا لله، ولا ينذر إلا لله، ولا يحلف إلا بالله، إلى غير ذلك من مسائل التوحيد والاعتقاد. فوجب على الإنسان أن يعرف ابنه بالله وبرسوله وبدينه بالأدلة، لأن ذلك هو أساس الصلاح. ولهذا يقول الله سبحانه وتعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، والعصر، إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. وإذا نظرنا إلى حال الأنبياء في تربيتهم لأممهم وتوجيههم لأممهم رأينا أنهم يبدأون بالتوحيد، أن اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. ثم يتابع الأبوان أمر الصلاة لدى أولادهم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، كما قال الله تعالى قبل ذلك عن أنبيائه: وكان يأمر أهله بالصلاة. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: مروا أولادكم للصلاة على سبع، مروا أولادكم بالصلاة على سبع واضربوهم عليها لعشر. فدل على أنه ينبغي للأبوين أن يهتما بتربية أولادهما، وأن تبدأ التربية من الصغر فيؤصل في قلوبهم محبة الإيمان والصلاة. فهذه أسس نبه عليها الشرع لإصلاح الذرية والأسرة. فاتقوا الله يا عباد الله، فاتقوا الله يا عباد الله، واعملوا بأوامر الله تعالى وأوامر رسوله صلى الله عليه وسلم، تفلحوا وتسعدوا أنتم وأولادكم. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. عباد الله، اعلموا أن مسؤولية تربية الأولاد ومتابعتهم والعمل على إصلاحهم وتوجيههم أعظم المسؤوليات عند الله سبحانه وتعالى، وأعظم الأمانات التي يسأل عنها العبد يوم القيامة. إن كثيرا من الآباء والأمهات ينظرون أن حد مسؤوليتهم تجاه أولادهم هو تأمين الملبس والمأكل والمشرب، وما سوى ذلك هذا ليس بمسؤوليتهم. وهذا الخطأ الشائع هو الذي أنتج أجيالاً وأطفالاً وأسراً غير مستقيمة. فإن الواجب على الأبوين كما أسلفنا أمانة عظيمة يسأل عنها العبد يوم القيامة. ورب العالمين يقول: يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون. واعلموا يا عباد الله أن من أعظم أسباب الصلاح الدعاء، فالدعاء شأنه عظيم، ولا ينبغي للوالدين أن يهملا شأن الدعاء لأولادهم، وقد نبه الشرع على ذلك. فهذا زكريا عليه السلام يسأل ربه أن يهبه ذرية صالحة. هنالك دعا زكريا ربه، قال: ربي هب لي من لدنك ذرية طيبة. وهذا إبراهيم عليه السلام يسأل ربه أن يعيده هو وأولاده من عبادة الشياطين ويستعيذ بالله من الشرك. وإذ قال إبراهيم: ربي اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. ويقول أيضا: واجعلني مقيم الصلاة. ويقول: ربي هب لي من لدنك ذرية طيبة. ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم ذكر أن دعاء الوالد لولده مستجاب. فانتبهوا لهذا الأمر، فإنه أعظم سلاح لإصلاح الذرية. فادعوا لأولادكم بالصلاة، فإن هذا من المطالب الشرعية ومما يرضاه رب العالمين عن عباده. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يصلح أحوال المسلمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات، يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أصلح شبابنا وشباب المسلمين، وأصلح ذرياتنا وذريات المسلمين، يا ذا الجلال والإكرام. اللهم وفق ولاة أمر المسلمين لعز الإسلام والمسلمين يا رب العالمين. اللهم أصلح لهم البطانة وأبعدهم عن بطانة الشر والفساد يا ذا الجلال والإكرام. اللهم انصر المسلمين الذين يقاتلون المشركين يا رب العالمين. اللهم انصر جنودنا الموحدين على الحوثيين المشركين يا رب العالمين. اللهم انصر المسلمين في كل مكان يا رب العالمين يا ذا الجلال والإكرام. والحمد لله رب العالمين.